بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله يحييك أخي مصطفى، وحيا الله الإخوة والأخوات وفريق العمل، نسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة ممتعة ومفيدة. آمين. إن شاء الله.
تسعدنا في كل حلقة ما شاء الله في مواضيع وعناوين مفيدة، وما زلنا مشاهدين في هذه السلسلة المباركة في وسائل بناء وغرس القيم، ونتحدث اليوم عن وسيلة مهمة وهي المشاريع التربوية، نتحدث عنها كوسيلة لبناء وغرس القيم. بداية دكتور، ماذا نقصد بهذه الوسيلة المشاريع التربوية كمفهوم؟
جميل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه بعد. دائما أخي مصطفى، عندما نطلق كلمة مشروع يتبادر إلى الذهن مشاريع ضخمة وعملاقة، وربما مشاريع استثمارية، مشاريع بنائية، لكن نحن نقصد معنى ربما أدق وأبسط من ذلك. المشاريع التربوية هي عبارة عن تكليف ميداني عملي تطبيقي لمجموعة من المتربين، سواء كانوا أبنائي أو طلابي، بهدف حل مشكلة، نشر مفهوم معين، القيام بأدوار معينة. كل هذا يصب في تعزيز قيمة معينة ضمنيا داخل هذا المشروع. إذا المشروع عبارة عن عمل جماعي، في جزء ميداني، جزء تطبيقي، في جانب من الجمع ما بين الجانب العلمي والمعرفي التطبيقي، وأيضا في نوع من التحدي والإثارة ومحاولة يعني إزالة مشكلة إن صح التعبير، أو الإجابة على استفسار إن صح التعبير أيضا، ثم بعد ذلك ضمنا تعزز تلك القيم التي أريد أن أصل إليها. إذن هو ليس بمفهوم المشاريع الضخمة والعملاقة التي ربما يتبادر لذهن الإنسان في لحظة من اللحظات أن بحاجة إلى ميزانية ضخمة، أو بحاجة إلى فريق عمل ضخم، أو تحتاج إلى خطط ومؤشرات بناء وقياس وغيرها. يعني
ممكن اليوم إحنا نتحدث عن أنه في شخص واحد ممكن يقوم بمشروع تربوي هادف لبناء وغرس قيم.
بالضبط بالضبط. قد يكون هذا الشخص هو أب، قد يكون معلم، معلمة، قد يكون صديق في عمل مع زملائه، أو صديقة في عمل مع زميلاتها، أو جار داخل مع الجيران في لحظة من اللحظات شعر بأن الجيران بحاجة إلى قيمة معينة، وبدل أن يلجأ إلى أسلوب التعزيز المباشر لتلك القيمة ابتكر مشروع تربوي معين يجمع الجيران عليه من أجل أن يعزز تلك القيمة ضمنيا.
دكتور، دائما نتحدث أنه التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر،
صحيح؟
هل تفضل دائما يكون في توجيه يعني غير مباشر يكون أقرب أو
يعني لكل طريقة ثمرات وإيجابيات وسلبيات. المقام هو الذي يحكم القضية حقيقة، لكن قطعا التوجيه الغير مباشر يعطي رسالة ضمنية، وهذا بالمناسبة يستخدم بشكل كبير جدا في التسويق، خاصة في جانب الإعلان والدعاية وغيرها. تجد أحيانا الرسالة الضمنية، لأن الرسالة المباشرة ترسل أو تعطي للمتلقي انتباه بأن الذي أمامي يريد أن يوصل لي مفهوم معين، وبالتالي يجب أن أكون متحفزا ومحررا بدقة لصحة ذلك المفهوم المتسرب إليه، هل هو صحيح أو غير صحيح. لكن عندما تكون الرسالة الضمنية فأنا سأتلقاه، وفي لحظة من اللحظات سأتبناه، وربما أنتقل إلى منطقة الدفاع عنه وأنا لا أشعر. فلذلك التوجيه الغير مباشر يعني له أثر حقيقة، والمشاريع التربوية من هذا النمط، أنها تعزز القيم بطريقة غير مباشرة.
نعم، جميل جميل. إذن كذلك مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: ما هي عوامل نجاح المشروع التربوي الذي يعزز القيم؟ كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، عبر هواتف البرنامج وعبر السكايب. دكتور، نتحدث عن خصائص المشروع، يعني نأخذ مثلا مثال لهذه خصائص هذا المشروع التربوي الذي يبني ويغرس القيم.
جميل. طبعا نحن قطعا اليوم في حلقتنا، خاصة في الجزء الأخير منها، سنعرض نماذج كثيرة جدا ونناقشها، لكن حتى نقرب الصورة أكثر، أنا لو أنا كأب يعني سأعطي مثال على نموذج ثم بعد ذلك أتكلم عن الخصائص. لو أنا كأب شعرت بأن أبنائي على سبيل المثال فيهم دعني أقول قضية عدم الاحترام للآخرين أو نعم. على الأقل لمن قلوا عنهم كوضع اجتماعي، قد يتعاملوا على سبيل المثال بقسوة على العاملة أو الخادمة أو العامل، أو ربما لا يبالون بعامل المحطة أو نحو ذلك. فأنا نعم. شعرت بأن قيمة الاحترام لديه منخفضة، فبدل أن أكلمهم بشكل مباشر في قضية الاحترام أو أسرد لهم بعض الآيات والأحاديث، وإن كان هذا أسلوب جيد، فربما أبتكر لهم فكرة مبادرة مجتمعية على سبيل المثال اسمها إعزاز أو إكرام إنسان. جميل. أقول هذا الآن العامل اللي في الشارع اللي هو ربما يقوم بحمل النظافة والأخير، لو تخيلنا أن هذا الرجل غير موجود أصلا، كيف سيكون حال المدينة بتكدس النفايات؟ لو بيتنا تكدست فيه النفايات لمدة أسبوع أو أسبوعين لا يمكن أن نطيق العيش بتلك النفايات. نعم. فنحن نخرجها وربما خمس دقائق فقط لحمل النفايات من البيت إلى يعني صندوق المهملات إن صح التعبير، يتضايق الإنسان من رائحة تلك المخلفات، فما بالك بهذا الشخص الذي يعني اعتاد يوميا على أن يفعلها. فما رأيكم يا أبنائي أن نقوم بمشروع بسيط اسمه يعني تعظيم إحسان لإنسان أو شيء من هذا القبيل؟ وضعنا هدايا معينة، فلانة من بناتي بدأت تغلف الهدايا، ولدي الآخر يضع بعض النقود في العلب، ثم يقوم الولد الثالث بالتوزيع. جميل. ثم نقرأ ردة الفعل. هذا مجريات مشروع تربوي. الآن أنا أعزز فيهم قيمة احترام الآخرين دون أن أصدر أي كلمة مباشرة في قضية الاحترام، وإنما جعلت القضية فيها نوع من يعني المشروع. بعد ذلك ممكن قسمهم إلى فرق، ربما أجعل بينهم نوع من التحفيز، نوع من الإكرام لأشخاص وأشخاص. جميل. إذن في ظل هذا المثال أستطيع أن أقول بأن خصائص المشروع، الأمر الأول أن يكون هذا المشروع فيه جزء تطبيقي وعملي. أي مشروع تربوي ليس فيه جزء تطبيقي وعملي أصبح أسلوب آخر. ربما أنا أتكلم هم يسمعون، هذا إلقاء، أعرض لهم مقطع فيديو يعطوني رأيهم عليه، هذه مشاهدات، هذا ليس مشروع. المشروع يجب أن يأخذ بعد تطبيقي وعملي.
طب إذا كان دكتور كان عن بعد،
حتى لو كان عن بعد هو جزء من العملية التطبيقية. يعني الآن مثلا في ظروف كورونا على سبيل المثال، يعني لما أقول مثلا ما رأيكم أن نطلق هاشتاك في تعزيز قيمة هذا العامل على سبيل المثال، أفضل بوست، أفضل تصميم، أفضل صورة، أفضل مقطع فيديو إلى آخره، هذا جزء من الجانب العملي. صحيح ليس العملي بالجسد، لكن هو عملي فكريا وربما أدخل على هاشتاغات، والعالم الافتراضي اليوم أصبح جزء من العالم الحقيقي إن صح التعبير.
جميل.
الجزء الثاني يجب أن يكون من خصائص المشروع، يجب أن يكون فيه عملية تعاونية، يعني يجب أن يكون يعني من خلال مجموعات عمل إن صح التعبير، حتى أوجد بينهم التنافسية. فإذا كنت أنا على سبيل المثال مربي أو معلم ولدي مجموعة من الطلاب، وأستطيع أني أوجد بينهم مشروع يخلق بينهم عملية التنافس أو يوجد بينهم عملية التنافس، هذا من خصائص المشروع، عملية الجروبات ومحاولة إيجاد التعاون بين فرق العمل، هذه من الخصائص التي أكدت عليها في الدراسات. أيضا من الخصائص أن يكون المشاريع فيها نوع من الاستكشاف، وهذا يتطلب أن يكون فيها نوع من التحدي أصلا، تشتمل على نوع من التحدي. وبالتالي أقصد بالاستكشاف أنه يستكشف مشكلة، يضع لها حل، يحاول أن يتجاوز تحدي أو صعوبة معينة. يعني على سبيل المثال لما أقول مثلا للطلاب أنا أريد حل لمشكلة المخالفات المرورية، هذه مشكلة مجتمعية، تعالوا نضع مبادرة يا أبنائي أو يا طلابي، ننقسم إلى مجموعات، أفضل مبادرة مجتمعية لنشر الوعي بالقواعد المرورية أو قواعد السلام المرورية. فأنا في هذه الحالة في نوع من عملية الحل لنوع من المشكلة إن صح التعبير، أو التعامل مع هذه المشكلة.
أعتقد هناك تعطي أفكار يعني إبداعية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
طبعا، والإبداع أساسا يسود الموقف في قضية التنفيذ، وهذا مهم جدا. آخر خصيصة من خصائص المشروع أن يكون هناك يعني قرار ذاتي أو تعلم ذاتي إن صح التعبير. يعني أنا عندما أقسم أبنائي أو أقسم طلابي إلى مجموعات وأتيح لهم فرصة أن يصلوا إلى الحل وأن يقدموا مبادرة، هنا أنا أترك لهم مساحة من الاختيار، مساحة من القرار، كما تفضلت أنت في قضية إبداء آرائهم فيما يسمى بمثلا باستراتيجية العصف الذهني أو غير ذلك. فأنا زدت من عملية التعلم الذاتي لديهم، مكنتهم من قضية اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا، ثم بعد ذلك تأتي عملية التوجيه وغير ذلك كما سنذكر في متطلبات تنفيذ المشاريع.
نعود دكتور لموضوع الأهمية، يعني لو نفصل فيه، يعني قد يقول قائل يعني التوجيه المباشر يعني يغني عن هذه الوسائل.
صحيح، يعني أنا حقيقة أرى بأن المشاريع التربوية إجمالا تتميز بما لا يتميز به غيرها من الأساليب. أولا يدور العمل التربوي والتعليمي حول المتلقي، فبنسبة 99% المسؤول عن الفكرة ككل هو ذلك المتلقي، سواء كان ابني أو كانت بنتي أو كان الطالب أو الطالبة. يعني أنا فقط كنت ميسر كما سنذكر في الأدوار. إذن عندما تتمحور العملية التربوية والتعليمية حول المتلقي يزداد اندماج معها، اقتناع بها، تبني لها. إذن هو سيدافع عن نفسه، سيدافع عن مشروعه. هذه قضية، هذه قضية، ويصبح يعني يندمج معها، يتناغم معها، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. لاحظ أمر آخر، إنه من أهمية استراتيجية المشاريع التربوية أنها تعلم العلم العمل في مجموعات، ونحن بحاجة أخي أبو هشام إلى أن نربي الأجيال على العمل في مجموعات، ويد الله مع الجماعة، هذا مفهوم ديني. واليوم في الجودة ومؤسسات الجودة والحديث عن الجودة، وإذا كنا نتحدث عن اليابان على سبيل المثال باعتبارها أوائل الدول التي تتحدث عن الجودة، فاليابان في نظرية أوشي على سبيل المثال هي أول النظريات التي تكلمت عن بناء فرق العمل، وأنه لا مجال للفردية وإنما العمل بالمؤسسية. العمل المؤسسي قبولك أن تعمل مع الآخر، أن تتقاسم معه الأدوار، أن تتقاسم معه الصلاحيات، أن تتحمل أنت مسؤولياتك وفقا لصلاحياتك، وأن تقبل الآخر وأن تتناغم معه وأن تتمنى له النجاح. هذا كله يتحقق من خلال المشاريع التربوية. أتخيل أنا أن عندي 3-4 طلاب في مجموعة، 3-4 طلاب في مجموعة وآخرين في مجموعة ثالثة، وإني أعطيتهم مشاريع مختلفة. هذول 3-4 اللي مع بعض سيتكاتفون، سيتعاونون، سيقسمون المهام بينهم وفقا لإمكانياتهم طاقاتهم. هيا أنت يمسك التصاميم، أنت ممتاز في التصاميم، هيا عندك التصاميم. أنا لا، أنا إنسان ميداني، أنا معاي سيارة، حأخذ الأشياء أنا حوزعها. أيوة. الثالث يقول لا، أنا الحمد لله عندي متابعين جيدين في تويتر والسناب، أنا حأنشر، فالنشر خلوه عندي. هذا جزء من عملية التدريب على التعاون وقيمة التعاون.
جميل.
ولاحظ أبو هشام أن قيمة التعاون ستمتد مع هذا الإبن من لحظة وجوده داخل البيت على مستوى أسرته، أخته وأخيه إلى آخره، إلى أن يصبح موظف مع زملائه في العمل، إلى أن يصبح في المستقبل أب. جميل. وزوج ومواطن صالح يتعاون مع الآخرين، ومرة أخرى يد الله مع الجماعة. إذن قيمة التعاون. أيضا من أهمية المشاريع التربوية أنها تعزز الثقة بالنفس. تعرف ليش أخي مصطفى؟ لأنه في المجموعات، في المجموعات كل شخص سيأخذ دور معين، وهنا يأتي قضية إبراز الجميع. أحيانا لما أتحدث مع أولادي في موضوع معين أو الطلاب في موضوع معين أبغى أعزز قيمة الاحترام، الكل يتلقى، فهناك شخص سيأتيه تركيز، ربما هو مبادر فيشارك بأسئلة، فيأخذ كما نقول نحن يأخذ الجو على الآخرين.
أيه.
ميزة المشاريع أنه لا مجال لأخذ الجو على أحد على حساب أحد،
الكل
يعني سيشارك، لأنه الكل سيكون له أدوار. يعني عندما يصبحون في مجموعة سيكون من نتائج أو من أساليب تقييم المجموعة توزيع الأدوار بين الأفراد. طيب إيش كان دور عبد الله ودور صالح ودور حسن؟ إيش كان دور أمل ومنال وفاطمة؟ إذا أعطوني، لأن بقيمكم في الأخير، فجزء من التقييم أنكم توزعوا الأدوار بينكم، ما أبغى أحد يكون في المجموعة بدون عمل. إذا أنت عززت الثقة بالنفس لدى المجموعة كاملة، وهذا جزء من عملية أهمية أسلوب المشاريع التربوية. أيضا أبو هشام المشاريع التربوية فيها ميزة أنها تعمل على مهارات التفكير العليا. مهارات التفكير العليا، الذين يهتمون بعلم التفكير يعرفون جيدا أن التفكير له مهارات بسيطة ومهارات عليا. المهارات العليا ترتبط بجانب حل المشكلات، التقييم، التفكير الناقد،
الإبداع في إيجاد حل،
هذا كله في العليا. المشاريع تخاطب الجانب المهاري الأعلى. ليش؟ لأنه ستوجه لهم قضايا مرتبطة بحل المشكلات، إذن هناك إعمال فكر. سيواجهوا مواقف يحتاجوا إلى تحليلها ونقدها، هذا تحليل ناقد أو تفكير ناقد. إذن سأعزز لديهم المهارات العليا للتفكير،
وهذه أشياء تفيدهم في مستقبل
يعني. جدا جدا. يعني الآن العملية التعليمية أصلا قائمة على جزء كبير منها على تنمية مهارات التفكير، لأنه متى ما أصلحت مهارات التفكير وتلقي المعلومة، التنميط العقلي، صلحت الأمور كلها. لذلك المخاطبة العقلية حتى في القرآن والسنة، المخاطبة العقلية، البناء العقلي للإنسان كان مطلب شرعي.
نعم.
و وهذه واحدة حقيقة من فوائد العمل بالمشاريع. الأمر الآخر من أهمية المشاريع ومن جمال المشاريع إنه فيها جاذبية وفيها تحدي وفيها تجديد وفيها متعة وفيها إثارة وفيها دفع للملل. يعني أنت تخيل الآن أني أعطيهم مشروع مدته يومين 3 أيام ويذهبون يتنافسون فيما بينهم وكل مجموعة تريد أن تسبق المجموعة الأخرى، وأحيانا يكون مشروع مدته ساعة أو ساعتين وتجد في الاجتماع في صالة يعني ورشة العمل إن صح التعبير يعني تفاعل عالي وترتفع الأصوات، لا نحن انتهينا قبلهم، لا أستاذ نحن انتهينا قبلهم، استلم العمل اللي عندنا، هذه الصور اللي وثقناها في المشروع نحن الذين حزنا. في حماس في والشباب اليوم حتى الجيل الأطفال كلهم بحاجة إلى جرعة ضخمة من التحفيز والإثارة وإثارة الدافعية. لذلك المشاريع التربوية فيها رفع حقيقة لمستوى التحفيز والدافعية، وهذا يعزز البناء القيم الذي نريد أن نصل
حقيقة. وفي مرات دكتور نجد أنه في بعض المشاريع تستمر، يعني كل سنة تستمر للسنة اللي بعدها ويكون فيها تطوير أكثر.
صحيح صحيح، يعني الاستدامة.
نعم.
هذا اللي يسموه الاستدامة، يعني ممكن المشروع الأول ينتهي ثم نبدأ مشروع ثاني مرتبط بالمشروع الأول. ثم نعيد تشكيل المجموعات إن صح التعبير.
نعم.
أو يكون المشروع مراحل، تنتهي من مرحلة تنتقل لمرحلة أخرى،
والمجموعة العاملة تصير هي مجموعة خبيرة ويصير في
يا سلام
يصير فرق عمل.
ودائما وأبدا أي مشاريع فيها امتداد وفيها مرحلية يستمتع بها الجيل المتلقي، عشان كذا اليوم نجحت الألعاب الإلكترونية وغيرها في شد انتباه الجيل، لأنها عبارة عن مراحل، تلاقي الابن يخرج مرحلة ينتقل لمرحلة جديدة لمرحلة جديدة. فآلية التغيير في طبيعة النفس البشرية خاصة عند تسارع العملية التغييرية لدى الجيل الجديد بسبب التغير التقني والانفجار المعلومات اللي يعيشه، هو بحاجة إلى هذا التمرحل إن صح التعبير. فالمشاريع اللي فيها نوع من التغيير والتجديد ومرحلة وراء مرحلة هذه تكون أكثر جاذبية للجيل المتلقي.
نعم، نأخذ مشاركة من الأخ محمد أبو حمزة الجبوري، يقول إجابة لسؤال التفاعلي الذي يقول ما هي عوامل نجاح المشروع التربوي الذي يعزز القيم. يقول الأخ محمد توفر القدوة أو النموذج الذي يتمتع بالقيم الإيجابية. كذلك الأخت لبنى تقول ترتيب القيم يتم تعليمها استراتيجيات وأسس وليختار الإنسان ويتحمل نتيجة مصيره. إذن الأخ محمد يقول توفر القدوة،
هذا يعني ربما يسوقنا إلى نقطة مهمة جدا، إنه الدور المربي هنا، المربي حقيقة في إدارة المشاريع هو شخص ميسر، لكن دائما وأبدا عين المتربي على المربي، المربي على المجهر، الأب الأم على المجهر، المعلمة، أي إنسان ينبري لتوجيه الناس أو تصحيح سلوكهم أو تعديل مسارهم هو على المجهر. لو ظهر حتى في سوشيال ميديا، لو ظهر في مواقع مختلفة سيصبح تحت انظار الآخرين. قضية القدوة العملية مطلب، ولذلك لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يختار الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أختارهم خيار من خيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ولو يعود أخي محمد في تعليقته الجميلة، لو عاد إلى حلقة القدوة، استراتيجية القدوة، نحن في استراتيجية القدوة تحدثنا هناك بكلام مفصل كيف تؤثر القدوة على بناء القيم في نفس المتلقي، وبالمقابل كيف يمكن أن تهدم القدوة السلبية منظومة القيم في المتلقي.
نعم جميل،
هي صراحة سلاح ذو حدين.
جميل، نعود يا دكتور إلى المحاور وندخل شروط المشاريع التربوية. إذا كنا نتحدث الآن عن هل أي مشروع الآن قائم هو مشروع تربوي مثلا، نستطيع أن نقول هو مشروع قيمي؟
جميل، أولا إذا أردنا نتحدث عن المشاريع التربوية ونربطها بالقيم، هنا تأتي قضية الشروط الخاصة بالتطبيق القيم إن صح التعبير. أول شرط أن يكون المشروع مرتبط بشكل واضح بالقيمة، على الأقل في ذهن المربي. يعني أنا عندما أتيت بفكرة أن ينزل الأبناء إلى الشارع من أجل إكرام إنسان أو إكرام عامل أو إلى آخره مثلا على سبيل المثال، واضح القيمة لدي، واضحة تماما إنه هذا الإنسان، إنه ابن أبنائي لديه مثلا على سبيل المثال، طبعا ضرب مثال أنا، انخفاض في قيمة الاحترام مثلا، أو
مساعدة لمحتاج،
أو مساعد، أو التواضع أو قيمة الرحمة اللي هي المساعدة وإلى آخره. وبالتالي أول شرط من شروط تطبيق المشاريع التربوية أن يكون هناك ارتباط واضح بالقيمة في ذهن المتربي، حتى إذا أراد أن يضع محاور المشروع، وهو يضع المشروع ومحاوره وفكرته وآلياته وطريقته وشروطه وكيف يقسم المجموعات، مستحضر القيمة في ذهنه. لأنه لو ما كان مستحضر القيمة يصبح المشروع ربما بعيد تماما عن التعزيز القيمي. أحيانا من اللطائف إنه واحد يضع مشروع، بعد ما ينتهي من المشروع يبدأ في التنفيذ يقول إيش القيمة اللي تركها في الموضوع ده، إيش القيمة التي ممكن تضبط مع أنت يعني
وضعت صحيحة والله المشروع هذا ينفع مع
ينفع معنا في الموضوع. أنت وضعت العربة أمام الحصان وليس الحصان أمام العربة، يعني في 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 اختلاف الدور. فالشرط الأول أن يكون القيمة واضحة. الأمر الثاني أن يكون وفق إمكانيات وقدرات المتلقي. يعني هل من العقل إني أطرح مشروع تربوي على مجموعة طلاب في المرحلة الابتدائية الأولى الصفوف الأولية ويكون المشروع ضخم مثلا بحث
يتطلب مجهود أو
مجهود جسدي أو مجهود عقلي؟
نعم.
هم أقل قدرات من ذلك، أبغى بحث مثلا على سبيل المثال ولا أبغى يعني، لابد أن يكون يعني متطلبات المشروع مراعاة تماما لظروف وإمكانيات المتلقي. أيضا يجب أن يكون من شروط تنفيذ المشروع التربوي أن تكون متطلبات ذلك المشروع متوفرة. بمعنى لو كان المشروع يتطلب دعم مالي بسيط، طب هذا المتلقي من فين حيجيب الدعم المالي؟ على سبيل المثال، فهل أنا كأب أو كمعلم موفر هذا الدعم؟ طبعا قد يكون دعم بسيط، يعني أنا بوفر مثلا مواد غذائية لتوزيعها على أسر محتاجة من أجل أن أبني في أبنائي وبناتي قيمة التطوع أو الإحسان أو الرحمة أو النفع المتعدي أو غير ذلك من القيم الكثيرة. فلابد أن تكون المتطلبات موجودة، بيئة التنفيذ لابد أن تكون موجودة. طب أنا أبغى أنفذ مشروع مثلا على سبيل المثال زيارة المرضى، طب بزيارة حتى أنظم عملية زيارة المرضى أنا في مدرسة أحتاج أولا من المتطلبات الإذن والأذونات الرسمية من المدرسة، أحتاج المواصلات، أحتاج الهدايا المقدمة، أحتاج أنسق مع نفس المدرسة اللي المستشفى اللي أنا رايح، أتأكد من وجود حالات تتناسب في للطلاب أن يزوروها لا تكون مؤثرة على نفسيات الطرفين. يعني المتطلبات اللازمة لتوفير المشروع يجب أن تكون حاضرة في ذهن المربي قبل أن يطلق المشروع. لأنه حقيقة وجدنا كثير من المشاريع التربوية عندما يطلقها الجهة سواء كانت جمعيات أو كانت كيانات تعليمية أو كانوا حتى أسر، أحيانا لا يراعوا جاهزية جميع المتطلبات، وهذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع التربوي. أيضا من متطلبات المشاريع التربوية أن توجد تغذية راجعة. أبو هشام سوينا مشروع لأولادنا أو لطلابنا، طيب فين الفيدباك اللي يربط المشروع بالقيمة؟ فين التعزيز؟ فين الإشارة؟ فين التنبيه الضمني؟ فين النقاش الضمني عشان يصير في نوع من قناعة، يعني ربط ما بين مجريات المشروع وما بين القيمة المستهدفة؟ فلابد يكون في لينك إن صح التعبير، رابط ما بين المشروع، وهذا يأتي بالتغذية الراجعة أثناء المشروع. ربما يتدخل المربي فينبه إنه ما شاء الله المجموعة الفلانة أجادت في الشيء الفلاني والفلاني، ويبدأ يطرح عليهم أسئلة، حتى ليس بالضرورة أن يقدم هو التغذية الراجعة، لكن هو يثير التغذية الراجعة في أذهانهم، فيقوم يقول لهم إيش كان يعني عوائد أو آثار الهدايا التي قدمتها للعمال؟ والله ضحكوا، والله انبسطوا، والله فرحوا. طب هذا إيش يعطيكم دلالة؟ إيش حسيتوا تجاههم منكم؟ ويبدأ يسألهم.
أو يكون في ورقة استبيان مثلا دكتور،
أو ورقة استبيان لو كان العمر مثلا يناسب لذلك يسمع. أو كان مثلا رابط إلكتروني على سبيل المثال، أو كانت الملاحظة أو المقابلة، ثم بعد ذلك التغذية الراجعة التي تؤكد هذا المعنى. لأنه من المهم أن يكون هناك يعني إغلاق لهذه الزاوية، أو على الأقل ربط بموضوع القيمة بشكل أو بآخر. هذه أيضا من المتطلبات. من المتطلبات وهذا مهم جدا أن يكون التنفيذ الكامل للمشروع بدءا من الفكرة، يعني تنضيج الفكرة إلى النهاية على يد المتربي، وأن يكون المربي دوره إرشادي كما سنذكر بعد قليل في الأدوار. ليش؟ لأن المشروع عندما يتدخل فيه المربي بالتفاصيل أصبح هو القائم والمتربي متلقي. أنا لا أريد أن يكون المتربي متلقي. أنا طرحت الفكرة على أولادي في البيت، زوجتي موجودة، أولادي موجودين، إيش رأيكم نسوي مبادرة في أسرتنا؟ يعني نحس لنا فترة ما شفنا بعض مع كورونا مع كذا، إيش رأيكم نسوي شيء كذا عبر الزوم لقاء، ويكون هذا اللقاء في محاور معينة في حاجات، هاي هذا مشروع تربوي أوزعه بينكم، أنت عندك الموضوع الفلاني، أنت عندك المسابقة بين الأولاد، أنت عندك جيب الهدايا، أنت وزعت الأدوار بينهم، أو على الأقل طرحت الفكرة وهم بدأوا يشاركوني إيش الأدوار اللي ممكن يقوموا بها، وكل واحد اختار الدور المناسب، ثم انطلقهم في التنفيذ. دوري أنا دور التوجيه والتيسير من بعيد، فيصبح التمكين الكامل للتنفيذ للمشروع التربوي على أيدي المتلقين. هنا يصبح نسبة الفائدة أعلى، كل ما قل تدخل المربي في التنفيذ وزاد عمل المتربي انفرادا بتنفيذ المشروع، كل ما زاد التأثير القيم،
يحقق نتائج
طبعا أكبر. طبعا، لأن يصبح في الأخير هو اللي جالس يمارس. يعني أنا أضرب له مثال، يعني مثلا لو الأم في البيت بتربي البنت على تعلم البنت مهارة الطبخ، فاليوم الأول شافت معاها يوم مثلا قالت لها يدخلي أنت أطبخي أنا أتفرج بس، فكل ما البنت مارست القضية بنفسها حتى لو أخطأت في اليوم الأول، طلع الطبق مالح ولا حطت عليه بركة مالي ولا طلعت عليه مشكلة يعني، لكن يظل في الأخير هذا جزء من عملية التعلم الذي يعني يؤتي نتائج.
طب دكتور، في هناك بعض المشاريع التربوية ممكن تقوم بها جمعيات، مثلا تستقطب متطوعين
صحيح
يقدموا خدمات مثلا خيرية، تواصل مع محتاجين صحيح. هل هي أيضا ينطبق ما ذكرت على هذا؟
طبعا، هو أساسا يعني حقيقة، وهنا أيضا كلمة شكر حقيقة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تحتها جميع هذه الجمعيات، القطاع الخيري الغير ربحي يعمل عمل ضخم جدا حقيقة في هذه البلاد المباركة، ويعني لديهم جهود كبيرة، خاصة أننا يعني للتو ودعنا اليوم الوطني الذي نشعر فيه حقيقة بالسعادة في هذا البلد المعطاء، ليس معطاء فقط للبلد بل للعالم الإسلامي كله.
نعم.
فالجمعيات الخيرية تقدم جهود كبيرة جدا في هذا الجانب. كل الذي تقدمه الجمعيات الخيرية التربوية تحديدا هي أساسا في دائرة المشاريع، بل تجد في تلك الجمعيات مدير للبرامج والمشاريع، شخص متخصص في إطلاق المشاريع التربوية ذات العلاقة بتعزيز القيم.
ولذلك نشاهد حقيقة يعني مشاريع نوعية، أفكار صحيح. رائدة
صحيح.
تطبيق
صحيح.
عملي على الواقع صحيح. بشيء مذهل يعني حقيقة.
نحن يعني حصرنا في يوم من الأيام أبو هشام المشاريع التربوية، حقيقة وجدنا شيء مذهل، ونحن ربما يعني قريبا بإذن الله تعالى خلال الأسبوعين من الآن سندشن أول بوابة إلكترونية متخصصة في القيم عن طريق الجامعة، عن طريق مثل خبرة قيم في الجامعة مع إحدى المؤسسات المانحة، ولعل إن شاء الله تكون فرصة أن ندشنها حتى هنا يعني. لكن عموما حقيقة البوابة جمعت النتائج الدراسات والأبحاث والأخير، وجمعت المشاريع التطبيقية، فوجدنا يعني مئات المشاريع التطبيقية على أرض الواقع. فكل ما يقال هنا في استراتيجية تنفيذ المشاريع التربوية يخاطب بها المربي الفرد كأب وأم أو معلم ومعلمة أو كيانات، ممكن تكون مدرسة،
ممكن يستفيدوا منها حتى من خارج المملكة
صحيح.
أيضا
طبعا داخل وخارج المملكة، لأنه في الأخير هذه استراتيجيات عامة يعني تصلح للجميع حقيقة.
ما شاء الله تبارك الله. طيب، نأخذ فاصل قصير لمشاركات وردتنا عبر السؤال التفاعلي مع مشاركات مرئية، نشاهدها سويا ونعود إليكم بإذن الله.
أي مشروع تربوي حتى ينجح لابد فيه مجموعة عوامل وعناصر تؤدي إلى نجاح هذا المشروع. رقم واحد الإخلاص، القائمون على المشاريع التربوية التي توجه الشباب توجيه طيب لابد أن يخلص النية لله عز وجل، بغير الإخلاص المشاريع لن تنجح. المشاريع ترى كثير جدا، وهناك مشاريع منافسة، فكلما أخلص الإنسان واقترب من الله عز وجل لا شك أنه سيكون سبيل بإذن الله للنجاح بتوفيق الله عز وجل. رقم اثنين، لابد أن تصاغ هذه المشاريع صياغة عصرية. للأسف اليوم كثير من المشاريع تبدأ وتموت وتنتهي، وكم سمعنا، وأنا ممكن أذكر لك الآن مجموعة من المشاريع اللي انتهت. ليش؟ لأنه حقيقة خلينا نقول كده بالعام قديمة. لابد نواكب العصر، نواكب التقنية، نشوف أحدث ما توصلت إليه التقنية في مخاطبة الشباب، ونستغل أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، نشوف الأشياء التي تجذب الشباب. وهذا نقطة ثالثة، أنه نحن نفكر بعقلية الشباب مو بعقليتنا إحنا اللي ماسكين هذه المشاريع. لابد نشوف الشباب كيف يفكروا ونوجه خطابنا ورسائلنا لهم بعقليتهم هم مو بعقليتنا نحن. أيضا نحن لابد نراعي الظروف، ظروف المجتمع وظروف الواقع، فلا نحن كده نسير في اتجاه بعيد. أحيانا يظن بعض الناس اللي ماسكين هذه المشاريع انه لابد نوجه الشباب حسب ما نريد. لا يا اخي، نشوف ظروف المجتمع، ظروف البلد، الظروف الاقتصاديه، الظروف الاجتماعيه، كل هذه الظروف تؤثر على نجاح هذه المشاريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل اول ملامح المشروع التربوي الناجح في تعزيز القيم الاسلاميه النبيله يتمثل في الجهاز الاداري المتكامل الذي يحتوي على الخبير التربوي المؤثر والمدير القائد الذي يحرك مجداف المحضن بحكمة وبعد نظر، ثم وجود مربين يملكون رؤية واضحة نافذة تجعلهم قادرين على ترتيب الأولويات بتميز وإجادة المعالجات الموقفية، مواكبين لما يستجد من معارف ويجيدون مهارات التواصل الإيجابي كالحوار والإقناع والتأثير والتوجيه وفنون المعايشة والمصاحبة وغير ذلك مما يحتاجه المربي في تواصله مع طلابه. كما أننا في هذا العصر أحوج ما يكون إلى العقول الإبداعية، حيث أصبح الإبداع مطلباً مهماً للمربي لتلبية حاجات الطلاب القيمية وتنمية تفكيرهم في التأمل والنقد والإبداع. وأما بالنسبة للعامل الثالث فهو المنهج القيمي المتميز الذي يصاغ بطريقة تتناسب مع تطور الحياة اليوم وتعقدها، ليكون الدرع الواقي لنسيج الأمة المتين، مع ضرورة التركيز على أهمية طرائق غرس القيم وتعزيزها في قلوب وعقول طلابنا، لأن طريقة التدريس لها أثر كبير في تحقيق الهدف. فالمعلم لا يعلم بمادته فحسب، وإنما يعلم بطريقته وأسلوبه وشخصيته وعلاقاته الطيبة مع طلابه وما يمتلكه من قدوة حسنة ومثل أعلى. والعامل الحاسم الآخر في نجاح المشروع التربوي تعاون الأسرة التي هي نواة المجتمع، عن طريق بناء القيم الإنسانية الإيجابية وترسيخها في نفوس الأبناء وتوفير الاستقرار والصحة النفسية لهم وإكمال دور المحضن بالمتابعة الفاعلة والتواصل البناء. وأخيراً لابد للإشارة إلى دور الإعلام الهادف الذي يوفر للطلاب بعداً معرفياً هاماً ويؤصل فكر المجتمع وآدابه وقيمه، وأهمية العمل بمبدأ روحي الفريق الواحد والتعاون بين جميع تلك العوامل لخدمة المشروع التربوي والحرص على تحقيق نجاحه في تعزيز القيم.
شكر الله لكم الأستاذ عمر من السعودية والأستاذ أحمد من الأردن على هذه المشاركات الرائعة حقيقة، وسجلنا عدد من الملاحظات أنا والدكتور على هذه المشاركات. تفضل دكتور.
دائما يعني يمتعون حقيقة الإخوة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وهي دعوة أيضا لكل الإخوة التربويين والتربويات في مثل هذه الأسئلة العامة للبرنامج أنهم يساهموا، لأن هذا جزء من عملية النشر المعرفي. نعم. الصدقة الجارية. الأستاذ عمر حقيقة نشار لنقاط كثيرة، لكن شدني في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى ركز على ما كنا دائما ننادي به ولابد في كل مرة أن نذكر أنفسنا فيه، وهي قضية النية. ولذلك الإخلاص. يعني الإخلاص لوجه الله عز وجل. لذلك كان بعض العلماء يقولون لو أن كل مؤلف كتاب أو شارح درس أو بادئ مشروع أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذه قضية مهمة جدا حقيقة. الإنسان أحيانا في زخم الحياة وأيضا أحيانا في زخم النجاح ربما ينسى قضية استحضار النية بين يدي الله عز وجل. فالتوفيق من الله. فإذا أردنا اليوم أن نوفق في تربية أبنائنا وبناتنا، في تربية الجيل، في ترك البصمة والأثر، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، تحتاج القضية إلى صدق. كنت قبل يومين أسمع في الإذاعة أحد المتحدثين يتحدث عن قصة مصعب بن عمير لما وصل للمدينة، ثم قال له أحد الصحابة لما أقدم عليه سعد بن معاذ، قال هذا سيد أهل المدينة أصدق الله فيه، أصدق الله فيه. فقال إن يجلس أحدثه، فجلس فحدثه فأسلم. فتخيل الآن، قال أصدق الله فيه. فهي قضية مهمة جدا. أيضا أشار الأستاذ عمر لإشارة ثانية مهمة جدا، وهي قضية التجديد، التجديد والخروج عن المألوف. وقال حقيقة كلمة مهمة جدا، أن الرتابة والتقليدية دائما وأبدا في المشاريع تجعل المتلقي لا يتفاعل معها. الجيل اليوم
وتموت بسرعة،
وتموت بسرعة صحيح. فالجيل اليوم يبغى شيء جديد في الفعل يتناسب مع معطيات الجيل الجديد. ثم أشار للقضية الثالثة وهي أيضا مهمة، هي عقلية المستهدف أو المتربي. وهذا الذي في عالم التسويق يتحدثون عنه، أنك تنظر ماذا يريد العميل. عندما نتعامل مع المتربي على أنه عميل يعني سيشتري مني سلعة منتج، في التسويق يتحدثون دائما بعقلية العميل، وكتبت فيها كتب كثيرة. جميل. التعامل مع من أمامك على أنه عميل يريد شراء منتج منك. وقلنا نحن في هذا ربما لعلنا في يوم الأيام نفرد حلقة على التسويق القيمي. جميل. نتكلم كيف نتعامل مع القيم كمنتج نسوقه. فأنا هنا سأتعامل كمسوق للقيم. فأنك تنظر لماذا يريد، احتياجاته، فكره، طريقته، عمره، متطلبات عصره، ثم تبلور المشروع وفقا لذلك. أنا أعتقد أن هذا
طب دكتور هنا يدخل بعض يعني يقول يعني طب هو المربي هو اللي يفرض القيم أو يفرض المنهج القيمي الذي يريد أن يغرسه في أبنائه أم العكس؟
لا، هو في فرق بين قضية أنه هو الذي يضع المنظومة القيمية وفقا للاحتياج، هذا صحيح لأنه في الأخير صاحب خبرة وبالتالي يعرف أين الانخفاض وأين الفجوات القيمية.
نعم.
فيضع المنظومة القيمية، لكن كيف يوصل المنظومة القيمية إلى المتلقي؟ هذه يجب أن ترتبط بشكل كبير جدا بما يريده المتلقي من أسلوب، بما يتفاعل مع المتلقي. يعني أنا في الأخير أنا سأعطيك مثال بسيط جدا. لو أن طبيبا صرف دواء لمريض ثم بعد أسبوع رجع المريض بعد استخدامه للدواء وقال للطبيب لم أستفد، ما الذي سيحصل؟ سيصرف له دواء آخر يتناسب مع ذلك المريض لأجل أن يحقق الهدف من العلاج.
صحيح.
فما الذي جعله يصرف الدواء الأول أو الثاني؟ هو يبحث ما عما يتناغم مع جسم هذا المريض، ولذلك بعض الأدوية يحتاج فيها إلى فحص مسبق في قضية الحساسية. نعم. وغيره إلى آخره. نفس القضية الطبيب القيمي، الطبيب القيمي يريد أن يوصل علاجا يتقبله روح ذلك المتلقي. فعندما أريد أن أوصل قيمة لابني فلابد أن أعرف بالضرورة من هو ابني، ما هي معطيات قلبه ووضعه وأخلاقه، وبالتالي سأقدم له المنتج في صورة يتقبلها. وهذا التي أراد أن يشير إليه الأستاذ عمر. الأستاذ أحمد من الأردن حقيقة جزاه الله خير أشار إلى العملية المؤسسية في بناء القيم، ربما كلامه يناسب الكيانات مثل التعليم والجمعيات. نعم. وغيرها. أشار لقضية الجهاز الإداري المتكامل صاحب الخبرة، لكن أشار لموضوع أيضا مهم، أشار لقضية التواصل مع ذلك العميل الصح التعبير وهو المتربي. أن يكون لدينا أدوات تواصل جيدة، أدوات إقناع جيدة. وهذا يذكرني بقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنا اليوم إذا كنت مربي أريد أن أطلق مشاريع تربوية مع أبنائي وبناتي أو طلابي وطالبات في مجموعات وأنا علاقتي معهم أساسا علاقة متوترة أو طريقة تواصل معهم تواصل سيء، لا أعتقد أن المشروع سينجح بشكل جيد في هذا الاتجاه.
نعم. طيب دكتور نعود إلى أدوار المربي والمتربي.
جميل. هذا السؤال مهم جدا أبو هشام، وهي قضية أننا من يسمعنا الآن وسيرى بعد قليل بعض النماذج للمشاريع ويريد أن يطبقها، يأتي السؤال كمربي سواء كان في هذه الحالة أب أو أم، معلم معلمة، أيا كان شكل المربي، ومتربي وهو المتلقي الابن والبنت أو الطالب والطالبة، ما هو دور كل شخص؟ المربي في المشاريع التربوية دوره ميسر، يعني يضع الفكرة معهم بالتعاون ثم يساعدهم ميسرا وليس منفذا، هذا واحد. اثنين، محفز، فهو يحاول أن يتواجد أثناء تنفيذ المشروع مع الفرق المختلفة من أجل أن يحفز، ومتى ما وجد مجموعة يعني خمدت قليلا أو لم تتفاعل بالشكل المطلوب يحاول أن يدفعهم إلى عملية التفاعل.
نعم.
ثلاثة، مقدم للتغذية الراجعة التي يريد أن يربطها بقضية القيمة. هذا الأدوار الأساسية للمربي في المشاريع.
ذكر الأستاذ أحمد موضوع الإقناع والتأثير،
وهنا يأتي أيضا من الأشياء المهمة جدا من أدواره في قضية أنه عندما نقول أنه محفز أو نقول عندما هو يقدم التغذية الراجعة لابد أن يمتلك مهارة الإقناع ومهارة التواصل، مهارتي الإقناع ومهارتي ومهارة التواصل. فهذه أدوار المربي يجب أن لا تزيد عن ذلك. وطبعا قد يتطلب هذا الأمر مشاركة منه جزئية أحيانا في بعض المراحل المشروع من أجل التحفيز، من أجل التشجيع، من أجل إثارة الحماس بين المجموعات، ترى المجموعة ألف وصلت إلى كذا، ترى مجموعة باء قربت تنتهي، ترى كذا، يعني يعطي نوع من الإثارة والحماس، هذا دور المربي.
دكتور إذا صار في تغيير على العملية نفسها من المتربي أو المجموعة أو الفريق حاولوا يغيروا في التفاصيل وكذا، المربي يتركهم على
يعني هنا أيضا تأتي
أو يكون مشرف يعني بشكل
تأتي تقدير قضية تقدير الموقف. إن كان هذا التغيير لا يخرج المشروع عن هدفه وإنما يكون هو نوع من الإبداع والتجديد، أنا أعتقد أن المرونة مطلوبة
بإعطاء
مساحة لهم لأن هذا جزء من عملية الإبداع. أما المتربي في المشاريع فدوره أنه هو الذي يقوم بها ابتداء، يشارك في فكرتها والتخطيط لها وبعد ذلك تنفيذها. المتربي في هذه الحالة هو حجر الأساس في قضية المشاريع التربوية. نتعامل معه بهذه الطريقة، أنه هو صاحب المشروع التربوي، أنا فقط ميسر ومعين. إذا استطعنا أن ننظر لهذه القضية من هذه الزاويتين نقول نحن فعليا وصلنا إلى التعزيز الحقيقي من خلال المشاريع.
نعم، بارك الله فيكم. ندخل الآن دكتور إلى المحور الأهم، الخطوات العملية.
طبعا في الخطوات العملية سنذكر خطوات سريعة، والنماذج العملية سنعرضها في نهاية الحلقة، هي التي تعطينا المعنى الحقيقي حتى يستوعب معنا كل المشاهدين ما الذي نقصد. أنا أعتقد بأنه عندنا ثلاثة مراحل. لا قبل هذه في النماذج،
بعد قليل إن شاء الله سنعرضها.
يعني في النماذج
نعم.
عندنا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة فكرة المشروع، ثم تنفيذ المشروع، ثم تقييم المشروع. في فكرة المشروع تأتي القضية الأولى وهي وضوح الهدف والقيمة. وضوح الهدف والقيمة أبو هشام يقصد به أن يكون لدى المربي هدف واضح وقيمة واضحة يريد أن يعززها من خلال هذا المشروع.
نعم.
ثم طرح الفكرة كرأس، يعني قلم إن صح التعبير، أو يعني عنوان عريض على المتربين من أجل تنضيج فكرة المشروع بشكل عام. لأنه عندما يشارك الإبن والمتربي في بداية الفكرة هذا يزيد بمستوى التبني لديه، لأنه هو صاحب فكرة.
صحيح،
أنا شاركت في الفكرة وبالتالي من الطبيعي أني أروح أنفذها. لكن لما أنت تجي تملي علي لما نسوي واحد واثنين وثلاثة وأربعة تحول إلى واجب. ترى لما نشيل هدايا ونسوي في الهدايا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وأنت تروح هناك توزعها، وأنت تروح هنا توزع، وأنت تسوي، فأنت اديتني
مهام فقط،
مهام أروح أنفذها وتنتهي القضية. إذا من بداية الفكرة يضع المربي
إيش رأيكم نعمل كذا كذا كذا،
ويطرح الفكرة عليهم، تبدأ المناقشة، تتبلور الفكرة، ثم بعد ذلك يعني يبدأ عملية التخطيط لها بشكل يعني جيد. ثم ننتقل من هذا التخطيط إلى المرحلة الثانية، مرحلة التنفيذ. في مرحلة التنفيذ من المهم جدا تقسيم المتربين إلى مجموعات عمل، يراعى في مجموعات العمل التكافؤ، التناغم، تبادل الخبرات، بما يوجد حماس وإثارة بين المجموعات.
قد تكون مجموعة واحدة دكتور،
قد تكون مجموعة واحدة يعني، ويكون العمل على شكل أفراد، بس هم دائما في المشاريع يحبوا أن تكون يعني القضية شوية أكثر على أساس توجد التعاونية وتوزيع الأدوار حتى يصبح المشروع قيمته. لكن حتى لو كان على المستوى الفردي ما يمكن. الأمر الثاني اختيار المكان، الزمان، توفير المتطلبات، هذه كلها قضايا مرتبطة بالتنفيذ. طب متى حننفذ؟ فين حننفذ؟ مع مين؟ ما هي المتطلبات اللازمة للتوفير؟ هذه كلها قضايا جوهرية في تنفيذ المشاريع التربوية. أيضا في مرحلة التنفيذ يجب أن تكون خطوات التنفيذ واضحة، لا يمليها المربي، لكنها تحصل من خلال النقاش في ورشة العمل والعصر الذهني، ثم يتفق عليها حتى تكون هي المعيارية التي يعودون إليها. يعني احنا اتفقنا الآن أن عندنا مشروع، هذا المشروع عبارة عن زيارة لكبار السن، تنظيف مساجد، أيا ما كان، فما عندي مشكلة نطرح الفكرة نتناقشها، لن أملي عليهم طريقة التنفيذ، سأناقشهم في ورشة عمل، لكن في الأخير يجب أن نصل لرأي مشترك حتى لا يصبح التنفيذ أيضا غير منضبط، لابد أن نضع معايير له، ثم بعد ذلك تنطلق القضية. إذا انتهينا من مرحلة التنفيذ نأتي لمرحلة تقييم المشروع، وتقييم المشروع يتطلب هنا وجود معايير واضحة يعلنها المربي من البداية. طب أنا حقيم المجموعة ألف على المجموعة باء، ولا عبد الله على حسن، على أي أساس؟ لابد تكون المعايير واضحة، الأسرع، الأجود، المحقق الرقم، اللي يكون المعايير التي تتناسب مع تلك المشاريع. اثنين، أن يكون هناك أدوات للتقييم، آنية وما بعد المشروع، آنية أثناء المشروع، المربي معه بطاقات ملاحظة يتابع ما الذي يحصل، يسجل هل في تفاعل، هل في كذا، هل بالفعل أولادي أثناء التوزيع كانوا متفاعلين في توزيع السلات الغذائية أو لم يكونوا متفاعلين، ولا كانوا يؤدوا القضية بنوع من الملل، إذا بالتالي المشروع لم يكن متناغما مع هواياتهم الداخلية، أو على الأقل أنا لم أقدمه لهم بصورة جيدة إلى آخره. فعملية البطاقات الملاحظة. ثم آخر شيء بعملية التقييم التغذية الراجعة التي تحدثنا عنها كثيرا، اللي هي الجلسة الختامية إن صح التعبير، التكريم والتحفيز والجوائز مع الرسائل الضمنية. ما هي الآثار التي عادت علينا؟ كيف وجدتم البسمة على وجوه من كذا؟ إيش رأيكم نكرر مشاريع أخرى؟ ثم نفكر في مشروع جديد بعد نجاح المشروع الأول. هذا تكون أيضا في جلسة.
سنتحدث دكتور عن التحديات أو المعوقات، لكن في هون لفت انتباهي موضوع التنفيذ. إذا كان مثلا هناك الفكرة جاهزة والمجموعات جاهزة لكن الجانب المادي للتنفيذ غير متاح حاليا، ماذا على المتربي أن
ماذا على المربي يعني
على المربي
يجب أن يفكر في تغيير المشروع إلى ما يتناسب مع المتطلبات الجاهزة. يعني إذا كان المشروع الآن يتطلب دعم مالي وأنا غير قادر على توفير الدعم المالي،
المربي ليس المتربي قد يقول مثلا طيب يلا ابحثوا عن من يمول هذا المشروع.
يعني أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني ربما يعني يكون
صعب عليه،
صعب نعم. صعب جدا. وبالتالي هو المربي في هذا الحالة، دور المربي هنا هو التيسير، يعني التيسير المعرفي والتيسير المادي. وبالتالي إذا كان موضوع المشروع يتطلب شيء مالي فليس بالضرورة أن تقف المشاريع عند هذا الحد. ترى بالمناسبة الإبداع الذي تحدث عنه الأستاذ عمر قبل قليل سيخرجك إلى عشرات أو مئات أو آلاف المشاريع التي ليست بحاجة لدعم مالي.
صحيح.
يكفي فيها الفكر ثم تنطلق الفكرة بدون دعم مالي. الدعم المعنوي أحيانا يؤثر بشكل.
حفزتنا دكتور لموضوع النماذج العملية.
صحيح.
نستعرضها الآن مع بعض.
نستعرضها.
طيب بسم الله.
نرجع من البداية. هذا أول شريحة يا شباب. أول شريحة.
نعم
هذه.
أول شريحة.
أول شريحة. أنا يعني في هذه الشرائح لي هدف أنني أعرض المشروع وأختبرك أخي مصطفى. يعني اليوم نعم. أنت الآن في قاعة اختبار الآن. فالآن مثلا مشروع إسعاد مريض. إسعاد مريض. فكرته باختصار شديد هذا يعني الآن بقترح مشاريع. بتفق مع أولادي في البيت أن هناك مرضى على أسرة بيضاء، بعضهم ربما انقطع أقاربهم عن زيارتهم أو أساسا هم منقطعين أو مغتربين، فودنا نعمل مشروع اسمه إسعاد مريض. ها يا أبناء إيش رأيكم؟ إيش الفكرة؟ الفكرة 1 2 3 4 نجيب هدايا، فلانة تغلف، فلان يوزع، فلان
جميل.
كذا إلى
جميل
آخر.
جدا.
طيب وزعنا المهام بينهم، حضرنا القضايا، انطلقنا إلى المستشفيات، صار الدخول، وزعنا، صار حوار جيد مع المرضى. الآن من وجهة نظرك أبو هشام إيش القيم التي يمكن أني ضمن هذا المشروع أغرسها في نفوس أبنائي؟
يعني قيم كثيرة ممكن نغرسها، مثلا الإحسان، المواساة.
ممتاز. لا جميل، الإحسان، المواساة،
الرحمة.
الرحمة هذه كلها، النفع المتعدي. نعم. هذه كلها جزء من القيم. هنا من المهم أنني أحدد القيمة قبل المشروع.
أيه.
بس أنا الآن بحاول أجيبها بالعكس حتى يصبح لدى الناس يعني الآن عندما أريد أن أبني في أولادي الإحسان للآخرين والنفع المتعدي رحت
بعمل فكرة مثلا.
بعمل فكرة. الآن أولادي لا يشعروا أنني أريد أن أعزز فيهم قضية النفع المتعدي. الآن عندنا مريض، عندنا كذا. في نهاية المشروع لما أبدأ أربط بالقيمة وأجيب الآيات والأحاديث ربما تصبح القضية بعد ذلك هم سيبحثوا عن مثل هذه المشاريع.
جميل
جميل. نأخذ المشروع اللي بعده. نجح أبو هشام ما شاء الله في المشروع الأول الحمد لله. نأخذ المشروع الثاني، مشروع قراريط. مشروع قراريط نحن تعرف الآن أبو هشام أنه من يصلي على الجنازة صلاة فله قيراط.
نعم.
ومن تبع على الجنائز قيراطين، والقيراط مثل جبل أحد. طيب أنا أقول لأولادي، أنتوا يا أولادي كم عندكم أرصدة؟ أو لطلابي كم عندكم أرصدة؟ والله يعني تعرف طلاب ما في أرصدة، إيش رأيكم نرفع رصيدكم بشكل كبير جدا بقراريط من الأجور؟ فكرة لهذا الموضوع باختصار أننا نتتبع بعض الجنائز في المدينة ونذهب للصلاة عليها، فنكسب عملية الصلاة على الجنازة. نوزع المهام بيننا، فلان يرصد لنا عملية الجنائز، فلان يساعدنا في عملية مثلا، أو أنا أؤمن لكم المواصلات. كل مجموعة تحاول بعد دفن الجنازة أن تقدم المواساة لأهل الميت.
نعم.
أن كذا إلى آخر تبدأ تتوزع الأعمال. طيب الآن في مثل هذا المشروع ما هي القيم الضمنية التي يمكن أن تعزز في نفوس الأبناء والبناء، الأبناء أو الطلاب نعم. في هذه الحالة لو أنني نفذت معهم هذا المشروع قراري
يعني ممكن المواساة.
المواساة هذه واضحة جدا.
التعاون مثلا،
التعاون
فيما بينهم ممكن.
جميل.
أيضا ممكن إيش
في قيمة أخرى مهمة
أبغششك
أنا. قضية الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا. أنا الآن عندما أريد أن ابني يعرف الحقيقة، الحقيقة أننا كلنا سائرين إلى الله، الحقيقة أننا لن نخلد، فبدل ما أجلس ولدي أمامي وأعطي له موعظة في الموت والآخرة فأنا أبغى أربطه بقضية
تعال إلى الجنازة
مشروع قراريط. هذا مو أجر، أجر تمام، دلالة الناس على هذا المشروع إلى آخره، يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ترى. ولذلك لما طلع في جوال أو خدمة اسمها خدمة قراريط، هذه ترسل رسائل لكل من مثلا كذا إلى آخره، أنه في جنائز المكان الفلاني المكان الفلاني إلى آخره، فهذه لها
أجور عظيمة.
أجور عظيمة. طيب نروح للي بعدها. جميل، مشروع ذي الرحم الكاشح، هذا جميل المشروع ده. أولا أخاف أختبرك الآن،
يعني الاسم ذا
الكاشح مرة يعني مر عليك،
بعرفش إذا أبو أحمد بيعرف.
لا أبو أحمد، والله أبو أحمد وإن شاء الله أبو أحمد هو متخصص في الأمور دي إذا الله خير. ذي الرحم الكاشح ترى حديث، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، حديث صحيح.
نعم.
من هو الكاشح؟ قال العلماء الذي يضمر في قلبه العداوة لك.
الله،
تخيل تخيل
الصدقة على هذا الشخص.
أيوة، هو قريبي يضمر العداوة لي، يضمر ينتظر فرصة ليضربني في الظهر. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. تعرف ليش يا أبو هشام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني إنسان معطاء، يتجاوز قضية العطاء، أني أعطيك تعطيني، لا، العطاء لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، صناعة الإنسان المعطاء في 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 ديننا الإسلامي. فأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. جماعة أولادي في البيت على سبيل المثال، هيا أولادي عندنا مشروع اسمه ذي الرحم الكاشح. إيش ذي الرحم الكاشح؟ الحديث كذا كذا كذا، كيف نقدر نسوي إحسان لخالكم البعيد أو ابن خالكم المنقطع اللي ما جانا لا في زيارات ولا رفض حتى ولا ما دعينا رفض لما هو أقام زي أقام مناسبات أسرية ما دعانا لها. فهم يستغربوا، طب
كيف احنا نروح،
كيف نروح وما كذا الأخير، طب وعندنا حديث كذا كذا، والله فكر طيب، ايش نقدر نسوي في زيارته، كيف نقدر ندعي. ابتكرنا مشروع معين بيني وبين أولادنا وانطلقنا فيه. ايش القيم الضمنية هنا؟
هي قيم عظيمة.
طيب، أبدأ بصلة الرحم، أبدأ ب العطاء الذي لا ينتظر المقابل، أبدأ بعشرات القيم. فبدل أن أتحول معهم إلى محاضرات، سأتحول معهم إلى برامج عملية سريعة. نروح للي بعده شباب. مشروع فليغرسها، فليغرسها. نحن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة واستطاع عليها فليغرسها. هيا يا جماعة قوموا نحن نعمل على قضية زراعة الشجر على سبيل المثال، أو 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 خلينا نقول فليغرسها اللي هي العمل الإيجابي، يعني زيارة بيوت الفقراء والأرامل وتقديم الحاجة الماسة لهم سواء كان من طعام أو الآخره. كم سيكون من منظومة قيم في هذه الزيارة لو وزعنا العمل المشروع بيننا؟ من سيحدد البيوت؟ من سيزور؟ البنت حتخش عند البنات، الولد سيدخل عند الأولاد، وهكذا.
وقيم التكافل والرحمة،
التكافل والرحمة والمواساة والآخره، في مشروع لم أتحدث فيه بكلمة واحدة عن قيمة واحدة. نروح اللي بعدها شباب. مشروع رحلة 300,000، هذه يتكلم عن قضية مثلا 3 صلوات في الحرم المكي مثلا. إذا عندنا سميتها 300,000 لأنه كل صلاة في الحرم المكي ب100,000، هذا تحدث الآن في هذه اللحظة عن قضية تعظيم قدر الصلاة أو منزلة الصلاة ضمنيا، كلها ضمنيا. الآن نأخذ العكس، نأخذ الشريحة اللي بعدها. الآن الاختبار اختلف معك يا أبو هشام. أبغى أعزز في أولادي قيمة التطوع بدون أن أخبرهم عن أنني أريد أعزز فيهم قيمة التطوع، لكن أريد مشروع، أبغى مشروع الآن يعزز في أولادي قيمة التطوع. نبغى ابتكار الآن لمشروع، فكرة مشروع،
مشروع لي
تعزيز قيمة التطوع، التطوع لهم يتطوعوا بجهودهم بأعمالهم بابا إلى آخره. مثال، مثال بسيط،
مثال يعني إذا كان الولد مثلا يعرف يكتب مثلا
يا سلام
قصة قصيرة وينشرها عن طريق،
يا سلام يا سلام،
أو يرسم رسمة
أو يرسم أو يصور شيء معين أو الآخري، أو لو كنا على سبيل المثال في 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 طلعة على البحر واستطاع مثلا أولادنا أن يساعدوا مثلا آخرين بشيء ما أو توزيع شيء معين على تطوع، تطوع بجهدهم بوقتهم إلى آخره. فأبدأ أصنع المشروع وفقا للقيمة. نشوف اللي بعدها، الرحمة. هذه عاد واضحة، هذه عاد أبو هذا يعني عنده زيارة كبير سن، زيارة كذا إلى آخره، زيارة إحسان إلى جار بعيد، إحسان يعني عشرات، إحسان إلى الحيوانات. يعني جينا الآن أنت تشوف ما شاء الله مناظر الذين يوزعون الطعام على قضية الطيور، على يضعون ربما في نوافذ البيوت، يعني ما شاء الله تبارك الله أصبحت لدى الجميع في هذا الاتجاه. إذن دائما وأبدا نستطيع أن نعمل بهذا الاتجاه، نضع القيمة ونصنع لها مشروعا أو نفكر في مشروع يخدم تلك القيمة والنماذج ما شاء الله.
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نختم في آخر دقيقة دكتور مع التحديات.
أنا أعتقد أن أبرز التحديات هي ضعف المربي في بناء المشاريع أو فهم موضوع المشاريع، وهذا ربما يعالجه ما قلناه في هذه الحلقة وبعض الدورات التدريبية في هذا الاتجاه. ربما يكون من التحديات عدم توفر المتطلبات أحيانا سواء كانت المالية أو غيرها، وأعتقد المعالجة البحث عن مشاريع يعني لا ليس فيها متطلبات كثيرة. آخر تحدي أننا أحيانا نستعجل النتائج، يعني أنا أبغى أنتهي وأتخلص، ولدي عنده مشكلة في الكبر أبغى أقول له كلمتين في الكبر وأتوكل على الله. فالمشاريع فيها نفس، فعدم الصبر عند المربي في تنفيذ المشاريع. ولذلك أنا أقول العلاج لها أننا أدرك بأنه كلما طالت ممارسة استراتيجية البناء القيمي في المتربي زاد عمق القيمة في قلبه، فلا نستعجل النتائج حتى لو طالت مدة المشروع. أحيانا
بالإضافة إلى دكتور التخطيط الجيد،
طبعا هذه واحدة من التحديات الكبيرة.
التقييم كما ذكرتم نقطة مهمة، التقييم
إذا لم يمتلك الإنسان أدوات التخطيط الجيد قد يكون هذا مؤثر بشكل أو بآخر. نرجع للتذكير بقضية النية والإخلاص
لله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أشكر الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم جميعا على تواصلكم وعلى متابعتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.